لأنه قال ظننت أنني من أهل النار لأنني من أهل هذه الآية إني أحب الجمال.
الله.
قال يا ثابت لست من أهل النار ولست من تنطبق عليك هذه الآية، إنك من أهل الجنة.
الله.
إنك تعيش حميدا وتموت حميدا وتدخل الجنة. هذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لثابت
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب خلينا نوقف وقفة هنا. الله يكرمك.
فضل.
إن الله لا يحب كل مختال فخور.
نعم.
تنزل آية فيقوم سيدنا ثابت ابن قيس يغلق الباب عليه ويقول أنا مختال فخور لمجرد أنا بحب الثوب الحسن والنعل الحسن وأحب يعني الشرف والجمال. طب المال الجماعة المتكبرين علينا دول بمناصبهم بأموالهم بمالهم بجمالهم بكل هذه الأمور وبيتكبروا علينا يا شيخنا، فماذا نقول لهم؟
نرد عليهم بحديث الإمام مسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية النبي عبد الله بن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ظن بعض الناس أن الاختيال في حب في العجب بالثياب الحسن والثوب الحسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا الأمر. كيف صححه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب الثوب الحسن والنعل الحسن يا رسول الله، قال كرر عليه هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
صلى الله عليه
وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
آه.
ولكن
الكبر
بطل الحق
غمط الناس وبطره.
بطل الحق وغمط الناس.
وبس عشان أوضح للإخوة المشاهدين إنه غمط الناس يعني التكبر عليهم.
أيوة.
وبطر الحق يعني
ضياع
التغاضي عن الحق.
نعم. أو ضياع الحق أو عدم رد إلى أهله.
نعم نعم.
وطبعا غمط الناس اللي هو احتقارهم.
احتقار الناس.
نعم. والتكبر عليهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في هذا الحديث. كثير من يظن وظن ثابت ابن قيس الصحابي الجليل الذي نعيش معه الآن ظن أن الكبر أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل.
ده هو ليس لديه ذرة من كبر.
نعم نعم.
ده هو بس بيحب الشياكة والأناقة.
نعم.
بس يعني أن يكون مظهره حسنا.
ونأخذ من ذلك أن يكون الخطيب يكون منظره جميل.
تمام.
يعني يعتني بنفسه يلبس ثياب طيب جميل. لذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحن في خطبة الجمعة يوم الجمعة يوم العيد هذا نلبس أحسن الثياب.
تمام.
أحسن الثياب عندنا هذه سنة عظيمة لابد أن نحييها ونضع العطور ونضع الطيب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من هدي يوم هدي النبي يوم الجمعة ومن آذاره ومن سننه صلى الله عليه وسلم. أما كون بعض الناس من يصعد المنبر يصعد شكل رث
لا 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 لا
هذا طبعا يتنافى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله جميل
يحب الجمال.
هذا هو هدي الحبيب محمد.
لذلك بقى يمكن حضرتك تضحك دلوقتي انا دائما يعني اركز مع ضيوفي في اعلام الامه على ايه. انا قلت لك ايه يا فضيلة الشيخ؟
أيوة.
قلت لك اهتم دائما ايه بالمنظر لانه يعني احنا بنشاهد طبعا كثير من القنوات وبنشاهد اهل الضلال واهل التمثيل والكلام ده بيهتموا جدا بنفسهم، فلماذا لا يهتم الخطيب بنفسه؟
من دبي أولى.
ولماذا لا يهتم الداعية بنفسه؟
نعم.
ويهتم بمظهره.
نعم.
حتى يكون مقبولا عند الناس لأنه يبلغ عن الله.
نعم.
ويبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويعني أهل الصناعات الأخرى يهتمون بالمنظر وبالثياب
تمام.
فمن باب أولى أن يهتم الخطيب الذي يقتدي بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتلي المنبر أن يكون منظره حسن طيب، أن يكون كلامه طيب كلامه حسن أسلوبه جميل يصل إلى قلوب الناس.
وفي باب التكبر بقى أنا يعني مش عارف حضرتك يعني بتتفق معي ولا إيه، إنه المال زائل مش كده برضو؟
نعم.
أيضا الجمال زائل.
نعم.
والعمر نفسه زائل.
نعم.
فيعني كان من أحسن الأقوال التي قرأتها شيخنا الحبيب والله إنه يقول إيه عجبا لابن آدم تقتله شرقة وتؤلمه بقة وتنتنه عرقة فكيف يتكبر. وكان أحد الحكماء بيقول كلام جميل جدا بيقول المتكبر كالصاعد إلى الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا، لأنه أنت واحد مش هيحتقرني وأنا هحتقره.
نعم.
تمام ولا لا شيخنا؟
في الحقيقة يعني لو نظرنا إلى الكبر نجد أن الله سبحانه وتعالى ذم الكبر تماما وذم المتكبرين في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويكفي أن الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين. الله. إنه لا يحب المستكبرين، حتى انظر إلى السين هنا.
تمام.
طلبية. إنه لا يحب المستكبرين الذين يطلبون الكبر.
الله. فما بال المتكبر نفسه.
بال المتكبر.
نعم.
يعني هذا أمر خطير.
تمام.
فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذم الكبر.
صلى الله عليه وسلم.
في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة والإمام مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.
نعم.
كم أربعة أنواع من العقاب: لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هم؟ شيخ زاني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل يعني إنسان غيره يعوله،
رب أسرة يعني مثلا.
نعم. يعني هذا الإنسان مثلا العائل الذي يستكبر. نعم. على أي شيء تستكبر؟ على أي شيء؟ يعني لا شيء هناك يدعو ان تتكبر على الناس.
ومش رب الاسره بقى، العائل يعني هو الذي يقود.
نعم.
يعني حتى لو كان مديرا لعمل يعني.
نعم. فطبعا هذا. نعم. لا يحق له ان يتكبر، وهذا. نعم. كذلك الملك الكذاب، هذا شيخ الزاني. نعم. يعني هذه امور. نعم. لا بد ان يبتعدوا عنها تماما.
يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما تأثير هذه الآية الكريمة على سيدنا ثابت ابن قيس؟
لما نزلت هذه الآية ولما علمها ثابت ابن قيس اعتزل أيضا بيته وأغلق عليه داره وجلس يبكي.
سبحان الله.
ونكس رأسه، منكسا رأسه في الأرض، ف افتقده النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم حال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه في بيته منكس رأسه ويبكي. قال له: لما؟ قال: لأنه لما نزلت هذه الآية ظن أن هذه الآية، لأنه هو كان جهير الصوت، كان يجهر صوته، هذه طبيعة عنده.
طبيعة. هذا الصوت يعني.
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني جهير الصوت، وكنت أرفع صوتي فوق صوتك، وأنا بهذا أنا من أهل النار.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وجلس يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا ثابت، لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. ألست ترضى أن تعيش حميدا وتموت حميدا
وتموت شهيدا؟
وتموت شهيدا. وفي رواية أخرى: يا ثابت، لست منهم، إنك من أهل الجنة، لست من أهل النار. يا ثابت، ألا ترضى ذلك؟ فقال: بلى، رضيت يا رسول الله.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
عند ذلك تيقن ثابت أن هذه الآية لم تنطبق عليه.
طيب شيخنا الحبيب، موضوع رفع الصوت الحقيقة يثيرني كثيرا.
نعم.
وهو عادة موجود عندنا.
نعم.
لما نكون خمسة ستة وبنتناقش في موضوع معين.
نعم.
تلاقي ده رفع صوته وده رفع صوته وكل بيرفع صوته.
نعم.
وما احناش فاهمين حاجة.
نعم.
مش فاهمين مين اللي بيتكلم فيهم. أليس كذلك؟
نعم.
طبعا. طيب حتى بقى رفع الصوت في حضرة الكبار.
نعم.
يعني لما يكون فلان أكبر مني سنا.
نعم.
أو أكبر مني مقاما.
نعم.
أو عمي أو خالي أو والدي أو والدتي.
نعم.
كيف أرفع صوتي في وجود هؤلاء الأكابر.
نعم.
الذين يجب أن يحترموا. وبعدين في المناقشة لما يكون في خلاف بيني وبينك تلاقي أنه الصوت ارتفع وانا بتكلم وانت بتتكلم في نفس الوقت، وليس لي حجة وليس لك حجة، وهذا يدل على الضعف. فما اداب الحوار بقى من واقع الاسلام يا شيخنا؟ يا ريت.
طبعا اداب الحوار انني مثلا لما اكون جالس مع ناس لا ارفع صوتي عليهم.
نعم.
لان رفع الصوت هذا لا يبدي، وربما الذي لا تكون معه الحجة يكون اعلى صوتا.
ده بالتأكيد.
نعم.
ده بالتأكيد.
فمن باب الأدب أن نتكلم بصوت مرتفع منخفض.
نعم.
واغضض من صوتك. يعني
الله.
عثمان الحكيم كان يعظ ابنه يقول: واغضض من صوتك،
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
إن أنكر، يعني قبل أن ترفع هذا الصوت تذكر هذه الآية. أي إنسان يريد، وطبعا نرى كثير من سوء الأدب يرفع صوته بلا داعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع صوته إلا في الخطبة، في خطبة الجمعة.
صلى الله عليه وسلم.
يعني يسن للمسلم أن يرفع صوته في خطبة الجمعة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع صوته في الأذان حتى يبلغ صوته إلى أقصى مدى، يرفع صوته عند الحاجة، عند الاستغاثة مثلا إذا كان هناك حريق، إذا كان كذا كذا كذا. فهناك يعني أمور، وفي هناك مثلا يعني أحوال نرفع فيها الصوت، ولكن غير هذه الأحوال لا نرفع الصوت.
نعم.
يسمى خفض الصوت، لأن أنا لما أتكلم مع حضرتك وارفع صوتي يبقى سوء أدب مني.
تمام.
لكن الصح إن أنا أتكلم بصوت منخفض، بصوت هادي، كما كان يعني لما نزلت هذه الآية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان الصحابة يخفضون أصواتهم لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعهم.
يا سلام.
يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا تقول يا عمر؟
يا سلام الله.
ويخفض عمر صوته، كذلك أبو بكر الصديق، كذلك الصحابة رضي الله عنهم،
رضي الله.
ماذا تقول؟ فيقول خشينا أن يرتفع صوتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
فتحبط أعمالنا.
الله الله الله.
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
شيخنا والله والله حضرتك ذكرتني بموقف دلوقتي. نعم. تعرف هو ايه؟ نعم. انا اصلي الجمعة في مسجد كبير.
نعم.
من المساجد الكبيرة في مصر.
نعم.
وبعدين بعد صلاة الجمعة حدثت ضجة.
نعم.
فلم اتبين هذه الضجة، لم اعرف ما مصدر هذه الضجة. فبعدين والجامع قام عن بكرتي ابيه. كله قام والاصوات ارتفعت، لكن فيه صوت معين. فلما بلغت هذا الصوت وجدته شخص قاعد يسب
لا إله
الإمام.
لا إله إلا الله.
يسب الخطيب.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
لماذا؟ يبدو أنه اختلف مع الخطيب الذي نزل، وهو رجل فاضل وعالم فاضل.
نعم نعم.
لا أريد أن أذكر اسمه.
نعم.
عالم فاضل من علماء مصر والعالم الإسلامي.
هذا خطأ شديد.
ونزل من على المنبر. نعم. فوجد هذا الشخص يسبه ويرفع صوته في بيت رسول الله أو في بيت الله عز وجل.
نعم.
وبعدين كتيبات كثيرة شيخنا.
نعم.
الحبيب.
نعم.
بتقول ضلالات العالم الفلاني.
نعم.
وخرافات العالم الفلاني.
نعم.
ولو حضرتك فتحت.
نعم.
مواقع الانترنت.
نعم.
لوجدت فيها العجب العجاب.
نعم.
شتيمة.
نعم.
بالبنط العريض.
أيوة. نعم.
بالخط.
نعم.
العريض.
بلا حياء. نعم.
بلا حياء.
نعم.
فكيف يعني نتأدب.
نعم.
مع يعني حتى سوء الأدب وصل إلى العلماء.
في الحقيقة شيخنا صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت واقعة.
نعم.
أن كان هناك رجلان من الطائف فارتفعت أصواتهما، فقال عمر بن الخطاب وكان في المسجد لرجل صحابي ائتني بهذين، فأتى بهما فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف.
نعم.
قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
والله لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا.
يا سلام.
وغضب عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه،
غضب
أن هذان يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسجد هذا بيت الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لما أكون في بيتي وواحد يرفع صوتي أنا بزعل.
تمام.
وبكون في أشد الغضب إن هذا رفع صوته في بيتي.
نعم.
فكيف يليق أن نرفع أصواتنا في بيت الله سبحانه وتعالى؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه يرفع فيها ذكر الله بالأذان، يرفع فيها ذكر الله بالخطبة، يرفع فيها ذكر الله بالحديث، ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الله.
هؤلاء هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كيف كانوا يقدرون بيوت الله؟ كيف كانوا يحترمون بيوت الله؟ المرأة التي كانت ترفع القذى والأذى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، قال يا رسول الله ماتت وخشينا أن ننقذك بليل ودفناها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبرها وصلى عليها، قال هلا أوقظتموني أيقظتموني حتى أصلي عليها. فهذا يعني مسجد بيت الله له احترام، لا نرفع أصواتنا في هذا المسجد احتراما وتقديرا لله جل وعلا.
شيخنا الحبيب أنا حقف وقفة مع القرآن الكريم تسمح لي.
تفضل.
لأنه يعني الحقيقة أثر فيها كثيرا لما قرأت ودلوقتي احنا استعرضنا هذا الامر، سيدنا ثابت بن قيس تأثر كثيرا بآيتين، والآية دي نزلت في وقت والآية دي نزلت في وقت. شوف قد ايه التأثير في قلبه وفي عقله، بحيث ان هو يخشى ان يكون من هؤلاء المتكبرين، يخشى ان يكون من هؤلاء الذين يرفعون اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول انه دلوقتي يا ترى احنا هل نتدبر القرآن الكريم؟ بل هل نقرأ القرآن الكريم؟ ده احنا بنخلي القرآن في بيوتنا زينة، بنفتح إذاعة القرآن الكريم دون أن نستمع إلى القرآن، بالعكس ممكن نزعج به غيرنا كمان، في سياراتنا في أي مكان نحط المصحف فقط دون أن نقرأ المصحف. وأنا عجبت كثيرا والله مجموعة من الشباب، قلت لهم يا شباب حد يقرأ لي اي حاجة حافظها من القرآن؟ فصمتوا جميعا.
لا اله الا الله.
قلت له طيب خد المصحف. فمسك المصحف، شاب
لا يستطيع القراءة،
شاب عنده 20 سنة، شباب مجموعة
لا
تقل عن 20 واحد، ومسك المصحف ولم يستطع ان يتلو فيه آية واحدة. وسيدنا ثابت بن قيس يبكي وينتحب لمجرد نزول آية. فقول لي يا فضيلة الشيخ بقى كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟
إذا يعني إذا أردنا أن نتدبر هذا الأمر جيدا، ننظر إلى قصة إسلام ثابت بن قيس. ثابت بن قيس سمع لما قدم المدينة، لما كان موجود يسمع القرآن من مصعب بن عمير في المدينة، أثر هذه آيات الذكر الحكيم أثرت في ثابت بن قيس فبكى.
يا سلام.
ووجدت هذه الآيات طريقها إلى قلبه فانشرح، انشرح قلبه لهذه الآيات.
نعم.
ووجدت هذه الآيات طريقا عظيما إلى قلبه، فانشرح صدره للإسلام ودخل في قلبه الإيمان، آمن بالله، فرفع الله سبحانه وتعالى قدره بالإسلام.
يا سلام.
وأعلى وأجل ذكره بهذه الإسلام، وانضم تحت لواء الإسلام لما سمع هذه الآيات العظيمة من مصعب بن عمير بصوته الشجي. مصعب بن عمير كان صوته شجي في القرآن وجميل، فطبعا ده مطلوب الصوت الحسن في القرآن، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري إنك أتيت مزمارا من مزامير آل داود.
تمام.
يعني معنى كده أن صوته حسن.
تمام.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتغنى بالقرآن، يعني نحسن أصواتنا، مش نغني بالموسيقى، لا
تمام.
نحسن أصواتنا بالقرآن، بالتجويد، بالقراءة. فيعني هذه مثلا قصة إسلام ثابت بن قيس، لما سمع آيات الذكر الحكيم دخلت في قلبه وانشرح صدره لهذه الآيات، بحلاوة هذه الآيات ولما رأى من الهدي والتشريع في القرآن الكريم.
نعم.
وانضم تحت لواء الإسلام وأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا يعني المفروض من هذه الأمور لابد أن نعلم أن الصحابة تذوقوا حلاوة القرآن. منهم من كان يدخل في الإسلام يعني قبل أن يسلم، يدخل الإسلام مجرد أنه سمع آيات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما سمع قصة إسلام عمر، لما سمع آيات من ذكر الحكيم من صدر سورة طه، وتعلم ماذا فعل مع أخته.
نعم.
وبعد أن ضربها وقال قال لها هاتي هذه الصحيفة أقرأ فيها، قالت حتى تغتسل،
تغتسل،
نعم حتى تغتسل وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأعطيك الصحيفة. فلما قرأ هذه الآيات على الفور وجدت هذه الآيات طريقها إلى قلبه، فاستنار النور في قلبه وأضاء قلبه بنور الإيمان.
الله.
فهؤلاء الصحابة، يعني رجل كان يتسلق الجدران يسرق، فوجد صاحب البيت يقيم الليل، يقيم الليل ويصلي سورة الحديد، فسمع آية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق.
الحق. نعم.
شوف. ألم يأن، يعني ما قالش الأول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
الله.
فقال آن الأوان يا رب.
يا سلام.
وأسلم على الفور. ونزل وتاب، نزل من على الحائط الذي كان يتسلقه لأجل السرقة، وقال تبت إليك يا رب، أشهد الله وأشهد ملائكتك أنك تبت، وبشرك يا رب وأشهد ملائكتك أني تبت إليك توبة نصوحة.
نعم.
وتاب بمجرد سماع هذه الآية.
نعم.
وغيره وغيره، يعني كثير ممن أسلموا من الصحابة، معظم الصحابة مجرد سماع آية واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى أسلم.
هو الموضوع يا فضيلة الشيخ انه احنا بنقول ان احنا بنعيش في بركة القرآن.
نعم.
ايوة يا سيدي.
نعم.
عيش في بركة القرآن، لكن اقرأ القرآن.
نعم.
يعني هؤلاء الذين يفتحون المذياع 24 ساعة دون أن يستمعوا إلى القرآن، ما أنت مش تتعلم منه حاجة. وبعدين افتح يا أخي المصحف، أنت مش عارف تقرأ، خلي ابنك يقرأ لك، خلي حد جارك يقرأ لك، خلي شيخ القرية أو شيخ الحي يقرأ لك مثلا، مش كده برضه؟
نعم، هو المفروض
عشان بس نعيش مع القرآن ده،
المفروض لا نترك القرآن مهجور
حتى لا يكون مهجورا يعني.
نعم، والآية صريحة، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
لا إله إلا الله.
ليه يعني؟ طبعا يعني هذه الآية يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في وسطنا الآن.
نعم نعم نعم.
لما نرى مثلا من هجر القرآن، حتى من يحفظ القرآن لا يتقنه.
نعم. طيب شيخنا الحبيب، سيدنا ثابت بن قيس أيضا عرف بجهاده.
نعم.
وعرف باشتراكه. نعم. في الكثير من الغزوات.
نعم.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ماذا عن جهاد هذا الرجل العظيم؟
لو تتبعنا جهاد سيدنا ثابت بن قيس، في الحقيقة أنه كان اشترك في معارك كثيرة قبل الإسلام، في يعني في طبعا كان هو من الخزرج.
نعم.
وكان طبعا كان في معارك بين الأوس والخزرج كما تعلم.
تمام.
ويوم بعث، وكان موجود وشارك بلسانه وسنانه في تلك المعارك، كان له يعني مشاركة جدية. ولكن ننظر إلى ثابت بن قيس في الإسلام. النبي ثابت بن قيس لم يشهد بدر، شهد أحد،
ابتداء من أحد بقى والكل،
وشهد بيعة رضوان. نعم. وما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم.
وكان محاربا قويا، يعني بالرغم أنه كان خطيبا بليغا، كان محاربا قويا شجاعا.
جميل قوي.
وكان
جميل.
يعني لا يخاف الليل لو متلأ.
طيب، وبالنسبة لليمامة؟
أيوة. بالنسبة لمعركة اليمامة، اشترك فيها سيدنا ثابت بن قيس مع سيدنا خالد بن الوليد، اللي كان طبعا في حدثة أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما حدث اشترك في اليمامة
لمحاربة المرتدين.
نعم.
طبعا
اللي مع المرتدين.
نعم.
ماذا حدث؟
نعم.
الذي حدث ان يعني المرتد اللي هم اصحاب مسيلمة
الكذاب
شنوا الهجوم في الاول، هجوم شنيع يعني كبير على غرة على المسلمين. فما الذي حدث؟ لما راى ثابت هذا الامر قال بصوته الجهير النذير: والله ما هكذا كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، باعلى صوته: والله ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوت كبير. ثم ذهب ثابت بن قيس فتحنط، يعني ذهب في مكان ولم يلبس إلا قليل يعني، وتحنط ولبس أكفانه.
لبس كفن؟
نعم.
يا سلام.
لبس أكفانه وجاء، وأيضا نادى بأعلى صوت مرة ثانية وقال: والله ما هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني ما كانوا يتخاذلون في القتال كما تخاذلتم أنتم الآن، ما هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نقاتل مثل هذا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولما تحنط ولبس أكفانه كأنه أخذ قوة غير عادية، وتبعه معه سالم مولى بني حذيفة. فطبعا سالم جاء معه أيضا وتحنط، وجاء سالم وقيس، سيدنا سالم وسيدنا قيس في حفرة، حفر حفرة ونزل في الحفرة إلى وسطهما وأهال التراب عليهما، وواجه العدو، واجه مسيلمة الكذاب وجيشه، وأمسك بسيفهما الوجه والصدر والذراعين للعدو، وجاء جيش مسيلمة الكذاب كلما تعرض ويرفع ثابت سيفه الصلب وكذلك سالم، ويقتلان كل من يتعرض لهما.
الله أكبر.
بشجاعة بسيلة، يعني صراحة أنا لما قرأت هذا الأمر، هذا نوع غريب من القتال لم يفعله احد قبل ثابت وسالم مولى بني ابي.
الله الله الله.
يعني كون ان يجي مثلا في حفره كده وكل واحد يدفن نفسه لحد وسطه، ما فيش الا صدره كده ووجهه وايده كده والسيف صلت، يعني كجدار حصين حصنه، وجعل كل من يمر عليه يضربه بسيفه يقتله، كل من يمر عليه يضربه بسيفه، حتى اخذ المسلمون الذين قد فروا من مواقعهم الاولى وتحصنوا. ما شاء الله. شوف اثنان استطاع أن يعيد الثقة والقوة لجيش.
الله.
وعاد الجيش إلى موقعه، وأصبح جيش مسيلمة الكذاب يطأ بالأقدام.
يا سلام.
تحت جيش المسلمين.
شكرا يا شيخنا الحبيب وبارك الله فيك وشرفتنا في أعلام الأمة. إن شاء الله تكون لنا معك لقاءات أخرى بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكر الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الله عبد العظيم محمد الذي شرفنا بالحديث عن صحابي جليل وعظيم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو ثابت ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأنا الحقيقة قبل ما أترك حضراتكم أنا نفسي يعني أقول لكم حكاية بسيطة وهي واردة في كتب السير عن سيدنا ثابت ابن قيس، ولا أريد أن تنتهي هذه الحلقة إلا أن تسمعوها. سيدنا ثابت استشهد في حرب اليمامة التي تحدث عنها الشيخ الآن ضد مسيلمة الكذاب ومن معه والمرتدين في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، ورجل وضع الدرع بتاع سيدنا ثابت بن قيس على صدره فأخذها رجل آخر، فسيدنا ثابت بن قيس رآه أحد المسلمين وهو بيقول له إيه، بيقول له روح لفلان أو لهذا الشخص خد الدرع بتاعتي منه. فقص الحكاية على سيدنا خالد ابن الوليد، فسيدنا خالد ابن الوليد أخذ هذا المسلم وراح إلى الشخص اللي وصفه في الرؤية، سيدنا ثابت ابن قيس وصفه في الرؤية، وراح أخذ الدرع، وأيضا أخذها سيدنا أبو بكر الصديق، وتعتبر هذه وصية ميت قد تحققت في عهد الرسول في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، وعادت الدرع إلى سيدنا أبو بكر كما أمر أو كما وعد بذلك ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا أعيان أخيار حياهم رب غفار من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأناروا